هي مرتبة العفو، والعفو معناه عدم المؤاخذة. وبين أنه هناك أحكام قد لا يؤاخذ الشرع فيها من وقع فيها، كالناس والمكره وغير ذلك، هذا كله تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. هو بيقول هناك من يمكن أن يمنع هذه المرتبة، ويقول أن هذه ليست من الأصول، وأصول الفقه أحكامها تدور على 5: الواجب، المستحب، المكروه، المحرم، وبين ذلك المباح الجائز. فيستدرك من قال بالمنع على من قال بهذه المرتبة بأوجه: الواجب الأول أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملاتها داخلة تحت خطاب التكليف، وخطاب التكليف وهي التي تحوي الأحكام 5، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء يعني لزوم الفعل أو استحباب الفعل، ولزوم الترك أو استحباب الترك، وأيضا ما بينهما وهو التخيير. يعني لا بد أن يكون داخل تحت خطاب التكليف أو الاقتضاء أو التخيير، أو لا تكون بجملتها داخلة، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائدة على الأحكام 5، وهو مطلوب، هو المطلوب أن يكون أن مرتبة العفو إما أن تكون من المراتب 5 أو لا. وإن لم تكن داخلة بجملتها لازم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب التكليف، وهذا غير وارد طبعا ولو في وقت أو حالة، لكن ذلك باطل لأن فرضناه مكلفا فلا صح خروجه فلا زائد على الأحكام 5. قال بقى من الناحية الأولى أنه إما أن يكون داخلا وإما لا يكون داخلا، فإن كان داخلا يبقى إذن هذا هو المطلوب، هو من الأحكام 5، وإن لم يكن داخلا إذن سيجرون ذلك باللزوم لأن بعض المكلفين لا يكونوا داخلا تحت خطاب التكليف، وهذا باطل، بل خطاب التكليف يعم كل المكلفين لأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، كل المكلفين. السراج الثاني أن هذا الزائد إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، يعني العفو، هذه المرتبة هذه العفو إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، فإن لم يكن حكما شرعيا فلا اعتبار به، والذي يدل عليه والذي يدل على أنه ليس حكما شرعيا أنه مسمى بالعفو، والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع.
قال هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا؟ فالمسألة مختلف فيها، فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل، والأدلة فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم من المعارض ودعوة. طبعا هذه مسألة مهمة جدا في مسألة المناظرات، وهو أن الدليل الذي تستدل به لابد أن يكون سالما من المعارضة. وأيضا كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول، وإن لم تكن راجعة على تلك المسألة فليست مفهومة، وما تقدم الأدلة إلى إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه، فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن أحكام 5 لإمكان الجمع بينهما، لأن العفو أخروي، والكلام هنا على الأحكام الدنيوية. وأيضا فإن سلم العفو ثبوت ففي زمانه عليه الصلاة والسلام لا في غيره، ولإمكان تأويل تلك الظواهر وما ذكر من أنواعها فدخلت تحت الأحكام 5. أو يقول حتى لو قلنا بأن مسألة منزلة العفو أثبتها أنت في ما أثبتها في مكان أو أثبتها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في الجملة، داخلة في الجملة. داخلة في الجملة تحت الأحكام 5، فإن العفو فيها راجع إلى حكم رفع الخطأ، رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي إما الجواز بمعنى الإباحة، وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب العقاب، وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي قبلهما، يعني لأنه إما أمر فسيحاسب عليه إن تركه، وإما نهي سيحاسب عليه إن فعله، فإن كان العفو في ذلك فهذا العفو نعم يكون قد سبق حكم، وهذا هو المطلوب، إن سبق حكم إذن هو ينزل تحت الأحكام 5 وليس زائدا، كل ذلك لرد المرتبة مرتبة العفو في هذا. لذلك قال فارتفع الحكم مرتبة العفو، وأن يكون أمرا زائدا على 5 في هذا المجال أبحاث أخرى. قال فصل وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو، فإن قيل به نظر فإن الاتصال به على محل النصوص نزعة ظاهرية، لابد من النظر إلى المعاني أيضا، المسألة ليست واقفة على النصوص بل المعاني أيضا تتحكم في هذا الباب. والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقى. إيش معنى هنا؟ شوف دائما الوسط عدول، دائما الوسطية عدول، الذين محضوا النظر إلى الظاهر حادوا، والذين محضوا النظر إلى الرأي حادوا، ولذلك أعلم الناس هم الذين تمسكوا بالأثر ثم استأنسوا بالنظر معهم. ولذلك الشافعي شوف انظر إلى الشافعي، الله أكبر، رب يرضى عنك ويحفظك جميعا ويحفظكم جميعا. شوف هنا النظر إلى الإمام في هذا الباب كلام عجيب جدا في هذا الباب. الإمام الشافعي لما سأله الإمام أحمد عن القياس قال ضرورة كالميت للمضطر. شوف انظر، يعني جهة النظر هي فيها القياس، والرأي هنا المقصود به هو القياس، الرأي المقصود به هنا القياس. فانظر هنا كيف يبين أن القياس المقصود به هنا، الشافعي يقول هو إيش؟ هو كالميت للمضطر. فهو يجمع بين النظر وبين الأثر في هذا الباب. ولذلك قال الاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول، فلا بد من وجه يقصد نحو في المسألة حتى تتبين بحول الله والقول في ذلك. ينحصر في ثلاثة أنواع القول في ذلك، يعني في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة أنواع، أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، قصد نحو إن قوي المعارض. الثاني الخروج عن مقتضى الدليل، يعني من غير قصد أو عن قصد لكن بتوجيه بالتأويل. الثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا، وهذا كله سيأتي تفصيله بالأمثلة. أما الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض فأدخل تحته العمل بالعزيمة، وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإن قلنا توجه حكم الرخصة ظاهرا فإن العزيمة لما تؤخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معه واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة. وكذلك العمل بالرخصة وإن كانت توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، لأن هذا هو الأصل. أقم الصلاة صلي قائما، أشوف الرخصة بقى فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل التكليف، رأي العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصلي كلي. رفع الحرج طبعا أصلي أيضا كلي لكنه في حالات مستثناة. فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد، لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العظيمة بوجه ما، غير أنه لا يخلو أصل الرجوع لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف. شوفنا إذا قال في هذا الباب على المستثنى في العفو هذا أنه مكمل للتأصيل العام، وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، ففي إن سافر في رمضان أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه، فعليه القضاء. قال فلا كفارة عليه لأنه لا يكون قد أفطر عامدا غير مترخص، هو ترخص لكنه لم يعلم أن حدود الفطر وهي مسافة القصر اللي هي 4 برد كما عند المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غير علمي، بل هذا جار في كل متأول، كشارب المسكر ظنا أنه غير مسكر، وقاتل المسلم ظنا أنه كافر، وآكل المال الحرام عليه ظنا أنه حلال له، والمتطهر بماء النجس ظنا أنه طاهر، وأشباه ذلك، ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده. خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد فرآه النبي. شوفنا الآن هو أصل التكليف والعزم أن الأمر الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فعليه السمع والطاعة. فقال له تعالى يا عبد الله، فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر. شوف ظاهر الأمر اجلسوا فجلس، مع هذا غير مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مقصود، وإن قصد غيره مسارعة للامتثال إلى أوامره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا عبد الله، وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة ما أنكر علي. معناه محض النظر هنا إيش؟ التجريد. التجريد هنا محض النظر إلى ظاهر القول اجلسوا، هو ما أراد منه أن يجلس. وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس، ولكنه لما سمع ذلك سار على الامتثال، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه يعني في غير موضع الجلوس، رآه جالسا في غير موضع الجلوس، كيف فعلت؟ لما ذلك؟ قال سمعتك تقول. لكن هنا لابد أن نقول بأنه قال له إيش؟ قال له أحسنت، أو قال له زادك الله طاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك. فمنهم من وقف مع الظاهر ومنهم من نظر إلى المعنى، وكلاهما على إصابة الأجر للحق، وكلاهما على إصابة الأجر للحق، وكل مجتهد ليس مصيبا للحق لكن يكون مصيبا للأجر. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة. ليش؟ لأن الجميع كان مجتهدا، الجميع كان مجتهدا. ويدخل هنا كل قضاء قضى به القاضي في مسائل اجتهادية ثم تبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواعد. هذه قاعدة مهمة جدا، أن حكم الحاكم أو اجتهاد المجتهد إن خالف نصا ينتقد، وإن خالف قطعيات ينتقد، وإن خالف إجماعا ينتقد. وكذلك الترجيح بين الدليلين، فإنه وقوف مع أحدهما ومهمل الآخر، فإذا فرض مهملا للراجح أو مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح، وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله. هو يريد أن هذا عفو أيضا في هذا الباب. وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح، فإنه وقوفه مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة، في الجملة يعني لم يبلغه الناسخ، لم يبلغه الناسخ. فهذه أمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور. فهو ذكر أيضا أمثلة من عمل بالمنسوخ فهو معفو عنه لم يبلغه الناسخ، من عمل المرجوح ما هو معفو عنه. يعني كالذي عمل بمثلا الجمهور يرون بأن الوضوء من لحم الجزور ليس بواجب، من أكل لحم الجزور ودخل فصلى صلاته صحيح. أحمد يرى أن لحم الجزور يستلزم وجوبا الوضوء، صلاته تبطل إن لم يتوضأ، فمن عمل بهذا فهو معفو عنه. عمل هذا لو قلنا الراجح كقول الجمهور فالمرجوح معفو عنه ولو عمل به. وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، فشرط فيه المعارضة، لأنه إن كان غير معارض أو غير معارض لم يدخل تحت العفو، لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل على وفقه. يعني هو أصلا لم تكن معارضة لا يكون النفي، لا يكون العفو عنه، وإلا فهو نازل تحت الأحكام الخمسة، فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر، فلا موقع للعفو فيه. وإنما قيل وإن قوي معارض، لأنه إن لم يقوى معارض لم يكن من هذا النوع، يعني لابد يكون معتبرا، الخلاف جاء معتبرا في هذا الباب، بل من النوع الذي يليه على إثر هذا، فإنه ترك الدليل وإن كان أعمالا لدليل أيضا، فأعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كأعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه. يعني هو أراد أن يبين لك أن العمل بالمرجوح فيه العفو، والعمل بالمنسوخ فيه العفو. العمل بالمرجوح كما قلنا كمن يرى مثلا أن الشرب قائما حرام، الشرب قائما على الحرمة، وهو يشرب جالسا ما يشرب قائما. طيب من شرب قائما عمل بالحديث، فهذا كما قال علماء هنا يكون معفوا عنه، لو عمل بالمرجوح يكون معفوا عنه، كالذي يأكل بالشمال ويقول أن الأكل بالشمال على الكراهة، هناك من يقول بالتحريم. ولو قلنا الراجح أنه على التحريم، يبقى إذا من أكل بالشمال عملا بالمرجوح معفو عنه، لأنه عنده دليل معارض، عنده دليل معارض، فينزل تحت العفو فلا يعنف. لكن هنا عندما لا يعنف أيضا لابد لنا أن نقول أنه لابد أن نظهر الراجح من المرجوح والظاهر من المؤول. وأيضا فيها مسألة من أهم المكان، أن المرجوح لا يكون معارضا لنص صريح أو لإجماع أو لقطعيات، لأنه لو خالف نصا وجب طرحه، ولو وخالف ايضا ولا يكون هنا العفو، ولا يكون هنا العفو، ولا يكون هنا العفو. نعم، نقف عند هذه المسألة الثانية، نقف عندها.